عظم الله لنا ولكم الأجر مستمعينا ومستمعاتنا بذكرى رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ويسعدني ويشرفني أن أكون في هذا اليوم أستضيف سماحة السيد حسن الكشميري خطيب المنبر الحسيني البحث الإسلامي الذي ينضم إلينا من مدينة قم المقدسة في المناسبات الدينية ونحظى بصحبته. سلام عليكم سماحة السيد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعظم الله أجوركم.
السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير وعظم الله أجوركم.
بارك الله فيكم. مرة أخرى أشكر حضوركم في البرنامج، عسانا من خلال هذا البرنامج أن نؤدي ولو بمقدار جدا قليل يعني من واجبنا تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نحمله من واجب تجاه معرفته وتعريف هذه الشخصية العظيمة الرسول الإنسانية والرحمة الكبرى للعالمين لكل من يستمع إلى البرنامج. سماحة السيد، بدأنا البرنامج ب الآية المباركة التي تقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر هذه الآية المباركة. يا حبذا كمدخل لحوارنا مع حضرتك لو حدثتنا عن فحوى ومفهوم هذه الآية المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. خير ما افتتح به حديثي هو قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب الآيتان 45 و46 حينما يطلق القرآن على النبي صلى الله عليه وآله 5 صفات.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بهذه الصفات أطل رسول الله صلى الله عليه وآله على الإنسانية، وانطلق الرسول وانطلقت معه الدعوة وانطلقت معه الرسالة، وتحرك رسول الله وحوله جمع من المؤمنين، وتشكلت القوة من خلاله في حركية الرسول. النبي صلى الله عليه وآله كان يسعى على أن يصنع فكرا متعقلا واعيا ومجتمعا ينشئ الحضارات، يوجه الحضارات بكل قوة. الله عز وجل سلح النبي صلى الله عليه وآله بمجموعة من الأخلاق الفاضلة وجمعها القرآن بآية واحدة، وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هذه من خلال هذه المواصفات احتل الرسول موقعا متميزا في المجتمع المكي، وفرض تأثيره الرسالي.
نعم.
سهلا من خلال ما كان يتحلى به من أخلاق فاضلة.
نعم.
صلى الله عليه وآله جاء رسولا إلى كل الناس.
أكيد.
والناس آنذاك هم يعيشون جو الخرافات، لا يفكرون ولا يتفكرون في عقولهم.
نعم.
وإنما يعيشون موروثات جاهلية من آبائهم، ولا يناقشوا ما كان آباؤهم يتحدثون به، كانوا يسمعون الأشياء وعقولهم في آذانهم، وللأسف يحكمون بما يسمعون ولا يكونوا دائما يحكمون بما يتفكرون. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يفتح البصائر قبل الأبصار.
نعم.
ولكن الله عز وجل يصف هؤلاء فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
نعم.
مشكلتهم أن قلوبهم في عمى وقلوبهم لا يعقلون بها. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله كان يدرك أن 23 عام أو 25 عام لم يتم، لم يتحقق بها ذلك التغير الذي كان يصبو إليه.
نعم.
من خلال مؤشرات، وأوضحها هذه الآية التي تفضلتم بذكرها، أن النبي صلى الله عليه وآله تلقى هذه المؤشرات بشكل مؤلم. وللأسف لما القرآن صلى الله القرآن الكريم يخاطبه صلى الله عليه وآله أو يعرض عليه الحالة التي كانت متوقعة حينما يصفهم القرآن أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لذلك استغل النبي موضع وموضع وموضع من أجل أن يقيد الأمة بهذه الحجة الواضحة: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، باعتبار أن الحصانة الوحيدة من الوقوع في ذلك المطب الخطير والانحراف المؤلم هو الابتعاد عن هذين العنصرين.
أحسنت.
جعلهما النبي حصانة للأمة، ولكن حدث ما حدث على كل.
أحسنتم سمحت سيد. في الواقع الآية المباركة التي تتحدث وتحذر الأمة الإسلامية من العودة إلى الجاهلية بعد وفاة النبي، بعد كما تقول الآية المباركة أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر هذه الآية المباركة، فيها تحذير واضح في عودة الأمة الإسلامية إلى ما كانت عليه من الجاهلية الأولى. كان يتحدث أحد العلماء، أحد الخطباء، نقلا عن عالم آخر يقول بأنه المشهور أن النبي كان له معجزة واحدة متمثلة في كتاب الله القرآن الكريم ببلاغته وفصاحته، حيث عجز الناس عن الاتيان بها، عجز البلغاء في ذلك الزمن عن الاتيان به. فقال بأنه ليس فقط القرآن معجزة النبي، بل شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام هو الآخر من معاجز النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصية العظيمة التي جمعت الأضداد، جمعت القوة والرأفة، الرحمة والصلابة والبلاغة، و يعني كل الصفات النبيلة ممكن مجتمعة في شخصية النبي، شخصية الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو نفس النبي بحسب الآية المباركة. تحدث لنا عن يعني هذا الإعجاز للنبي الذي تمثل في شخصية الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام.
جزاك الله خيرا أيها الأخ العزيز. حينما نتحدث عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله فإننا نتحدث عن شخصية الإمام علي
سلام الله عليه.
ولديكم يا سيدي الكثير من التصريحات لرسول الله استفادة واضحة على أن شخصية الإمام علي تقفان بطول واحد. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه يعني لا نبي بعدي. مسألة النبوة، النبي صلى الله عليه وآله هو حزمة من المعجزات وحزمة من الفضائل، وجل العلوم الله أعطاها للنبي حينما خاطبه وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم الأهم بقية الآية: وكان فضل الله عليك عظيما. أي فضل عظيم على النبي أكثر مما وهبه الله ذلك العلم؟ هذا العلم هو موجود عند النبي كما هو موجود في صدر الإمام علي سلام الله عليه. لذلك نحن لما نتحدث نرى أن الحالة تأتي بطول واحد. أحد الأدباء شاعر العراق مصطفى جمال الدين رحمه الله
رحمة الله عليه،
يقول يخاطب أمير المؤمنين: نحن نهواك يا أمير المؤمنين، نحن نهواك لا لشيء، والله ليست مسألة تحزب ولا تحيز ولا تأثر نعوذ بالله بجانب من جوانب المادة، لا، نحن نهواك لا لشيء سوى أنك من أحمد أخ ووزير، وحسام يحمي، وروح تفدي، وفم ناطق، وعقل منير، ومفاتيح من علوم حباها،
نعم،
لك إذ كنت كنزها المذخور،
نعم،
ضرب الله بين وهجيكما حدا فأنت المنار وهو المنير.
أحسنتم، بارك الله فيكم.
لأن الإمام علي،
نعم،
هو النبي
أكيد.
والنبي هو نفس علي،
نعم،
صلوات الله وسلامه عليهما.
نعم، بارك الله بكم. في الواقع يعني أي واحد، أي إنسان إذا نظر أو درس شخصية الإمام علي عليه السلام أو شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، نظر ودرس هذه الشخصيات بعين الإنصاف ومن دون التأثر بهذا وذاك، فرضخ لحقيقة هؤلاء الكرام وانجذب نحوهم من دون أي شك. لكن سماحة السيد، هناك يعني شيء واقع في عالمنا، في مجتمعاتنا الإسلامية، لا أدري كيف أسميه، يعني قصور أقول أم تقصير أقول، أم يعني ربما حالة من الغفلة والسهوة بالنسبة للاهتمام بشخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الرحمة ورسول الإنسانية، الرحمة الكبرى للعالمين. يعني إذا كان هذا رسولنا، فأين نحن من تعريف هذه الشخصية للعالمين بمختلف الأدوات والوسائل المتاحة بين أيدينا؟ كيف تنظر إلى يعني أو ما تعليقك على هذا الأمر؟ وأساسا ما هو مصداق الاهتمام بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحتى الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه؟
جزاكم الله خيرا. على كل، هذا يفتح لنا باب التساؤل أو الحديث عن قوة الصراع بين الخط المحمدي والإسلامي الأصيل وبين الخط الذي تلعب عليه قوى الاستخبار العالمي والصهيونية وغيرها. أنتم تلاحظون أن دخلنا القرن 21 ولا تزال النعرات من هنا وهناك تشوش على تاريخ حياة رسول الله، وتحاول أن تبعث التشكيك في شخصية رسول الله. أصلا الهدف الأول هو الإسلام ورسول الله، لكن هم حاربوا رسول الله من خلال تعطيل دور عترته، ومن خلال إقصاء دور الإمام علي في حركة الحياة، ومن هنا تركوا إسلاما يلعبون به كما يريدون، تركوا إسلاما من صنع أمريكي، من صنع صهيوني. أنا تخطى، قرأت في كتاب السلام العالمي والإسلام، حينما قامت دولة إسرائيل الغاصبة الصهاينة أسسوا كلية إسلامية في داخل إسرائيل.
نعم.
فماذا يعني هذا سيدي الكريم؟ هي نفس الأساليب التي حورب بها رسول الله في حياته يحارب بها بعد مماته. وأول مصاديق هذه المواجهة تعطيل الإسلام وتعطيل القرآن وتعطيل تشريعات الرسول ومناهجه بإخفاء دور الإمام علي،
نعم،
ودور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. اليوم المسلم الواعي، ثم العتب يا سيدي يقع على من،
نعم،
تركوا هؤلاء المسلمين مغفلين وإلى هذا اليوم يعيشون جو الغفلة ولا يعرفون حقيقة الأمور. نسأل الله أن يرزقنا قلبا مفتوحا،
آمين،
وعقلا واسعا لنفهم الحق من الباطل وإلا فالمهوى خطير.
أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة سماحة السيد حسن الكشبيري خطيب المنبر الحسيني والباحث الإسلامي، كنت معنا في هذه المناسبة الأليمة من قم المقدسة، بارك الله فيكم وشكرا.